بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوته، ونرجو أن نكون ممن يذكرون الله في بيت من بيوته في هذه الساعة، فيذكرهم الله عنده في الملأ الأعلى في ملأ خير منا. أحبتي بالله، عنوان هذه المحاضرة تمثر قبل أن تعصي الله. كلنا أيها الأحبة خطاء، وكلنا يذنب، وكلنا يعصي، فمن هو الذي لم يعصي الله؟ ومن هو الذي لم يتمكن في الطريق؟ ومن الذي لم تسبق عليه السيئات والذنوب؟ مصداق ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الخطائين التوابون. كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول عليه الصلاه والسلام: كل امتي معافى الا المجاهدين. فينبغي للعبد ان يتفكر في نفسه، وهذا مجلس نذكر فيه أنفسنا بعواقب الذنب وآثار المعصية. فكل منا بحاجة إلى أن يتذكر ما الذي يترتب على ذنبه وسيئاته. فيا للذنوب والمعاصي آثار في الدنيا والآخرة. ومن عواقب الذنب الذي يفعله المرء ويرتكبه أن له كما قلت عواقب وآثار في دنياه قبل أخرى. فتذكر يا أخي عندما تحدث نفسك بالمعصية، من الذي تعصيه؟ هل لك من الله ملجأ ومهرب منه سبحانه وتعالى؟ فمن الذي تعصيه وهو الذي ينزل عليك رحمته في كل لحظة وساعة، وإليه يرتفع عملك الصالح والسيء، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد؟ فيا عجبا، كيف يعطى الإله أم كيف يسحبه الجاهل؟ وتذكر أن الذي تعطيه سبحانه وتعالى قد أحاط منه جميع المخلوقات من سماء وأراضين وجبال وأنهار وبحار، فما يعلوك من سماء وما هو من تحت قدميك من أرض. فمن نحن حتى نعصي الله سبحانه وتعالى حتى نعقب أنفسنا لسخط الله ونقمته سبحانه وتعالى؟ ونحن العبيد وهو الملك، ونحن الأذلاء وهو العبيد، ونحن الفقراء وهو الملك سبحانه وتعالى. فهل تنفعه سبحانه وتعالى طاعتنا؟ وهل تضره معصيتنا؟ كلا. وتذكر أيضا قبل الذنب، تذكر حالك في فترات الموت. كيف بك إذا بلغت الروح الحلقوم؟ وكيف بك إذا بلغت الروح التراقي؟ وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فكيف الحال وأنت ترى الملائكة تقترب إليك تريد نزع الروح؟ فهل ستراهم في أطيب مشهد وأطيب رائحة، وهم يثبتونك ويبشرونك، أم أنك ممن سيفاجأ بالملائكة وهي تقترب منه وهي تفجعه قبل موته؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فتذكر يا أخي ما بعد الموت أيضا، كيف بك وأنت توضع في ساعة الموت أمام المبشرين وهم يمثلونك ويكفنونك وهم يقلبونك يمنة وشمالا وأنت لا تستطيع حراسة وليس لك أمر ولا نهي؟ فتذكر ماذا سيكون عليك قبرك، وماذا سيكون عليك من قصة القبر التي لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه. والعذاب أيضا في ذلك القبر نؤمن به أن في القبر نعيم، إما نعيم وإما عذاب، فكيف سيكون الحال في القبر؟ هل ستكون في روضة من رياض الجنة أم أنك ستكون في حفرة من حفر النار؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. كيف بك يا أخي في القبر إذا فتح لك بابه فقيل هذه الجنة وهذا مقعدك في الجنة، وإذا فتح أو يفتح لك باب ويقال هذا مقعدك من النار؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فبأي سبب سيكون جزاء المرء النار إلا الذنب والمعصية؟ فتجتمع على الرجل حتى الصغائر يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. فنحن في الدنيا إذا فارقنا موضع مرقدنا يفارقنا النوم، ونقول إذا تغير علينا مكان نومنا في الدنيا لا يأتي إلى أعيننا غرضا ولا راحة ولا نوم، ولو كنا على الأسرة ولو كنا في الفنادق ونحو ذلك. فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة في الآن كل ما يكون. فتذكر تذكر المضرع وهوله يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى وشدته، وتذكر الوقوف بين يدي القوي الجبار سبحانه وتعالى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن منها وبينه أمدا بعيدا. كيف بك وقد قربت أعمالك وقرب ميزان الأعمال ووضعت حسناتك ووضعت سيئاتك في ذلك الميزان، فما تعلم أتثقل الحسنات أم تثقل السيئات؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي بنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. فتذكر أيضا كيف الحال إذا ختم على المرء بهذا الذنب الذي سيعمله، أليس سيبعث عليه أمام الله سبحانه وتعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وتذكر إذا ختم عليك بهذا الذنب وهذه المعصية فكيف سيكون حالك بعد الموت وبعد القبر؟ إما إلى جنة حارة وجهنم وثمور، وإما أن يكون الوضع إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعزة المتقين. فإما ربح ليس بعده خسارة، وإما خسارة فادحة يخسر الإنسان فيها نفسه التي هي رأس ماله. فكيف يعطي المرء ربه سبحانه وتعالى وهو يعلم أن سعادته وشقاءه بيده سبحانه وتعالى؟ فإما أن يخبر به إلى أكبر سعادة إلى الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وإما أن يخبر به بسوء فعله وقبيح صنعه إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فالماء إذا قدم إلى أحدهم في نار جهنم نسأل الله أن يعافينا وإياكم من نار جهنم، يقول سبحانه وتعالى يتجرعه، يعني صاحب الذي وضع في النار يقول يتجرعه ولا يكاد يثيره، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. فيقول سبحانه وتعالى لا يموت فيها ولا يحيا، فهي ليست في الحياة الهنيئة وليس في النار موت، وإنما يقال له وقيل ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وهم تقطع لهم ثياب من نار كما قال سبحانه وتعالى والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحديد يظهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غمل اعيدوا فيها. وقيل ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب النار، ذوقوا عذاب الحريق بما كنتم تعملون. فينبغي لنا ان نتذكر هذه الامور. وقد اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان للنار مقامع، مقامع النار، مقامع النار، المقمع الواحد لو اجتمعت ثقلات الانس والجن على ان يطيلوه يعني يحركوه ما استطاع، المقمع الواحد. والنار عليها من الحفظه الذين يحفظونها وقدرتها كما قال سبحانه وتعالى عليها 19. فتذكر يا اخي قبل الذنب ان من كان على طاعه الله فان الله سبحانه وتعالى يثبته عند موته ويكرمه بعد الموت بنعيم في القبر وبعد القبر وبعد دار البرزخ ياتي الاكرام في جنات النعيم. والعكس ايضا لمن يعصي الله سبحانه وتعالى فهو يخزيه سبحانه وتعالى عند الموت ويتخبطه الشيطان عند الموت وبعد ذلك يخزيه في دار البرزخ بعذاب القبر وبعد ذلك يأخذ به إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وقد قال سبحانه وتعالى في شأن هذا إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فتذكر أخي عظمة من يرانا وعظمة من يسمع نجوانا ومن يرانا في حال المعصية وحال الطاعة. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه أنت المعد لكل ما يتوقعه، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. فتذكر أخي أن لهذه المعصية التي ستعملها والتي ستقدم عليها أن لكل معصية يمسك في القلب بها نكتة سوداء كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن تاب العبد واستغفر ثقل قلبه وإلا زيد فيها. وقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فتذكر حبك الله، تذكر بهذا الذنب كيف سيكون حالك وانت قد غفلت عن ربك سبحانه وتعالى وقد دعاك الى التوبه. انظر لعظمته وهو يقول عز وجل الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فيذهب لنا ان نقول بلى الا نفوس ابيه لها همم، تقول بلى هذا بلى امن. وهذا الذنب ايضا يترتب عليه في الدنيا يترتب عليه اثار. وقد تكلم الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الشافي لمن سأل عن الزواج الشافي، وجمع ما يقارب 62 عقوبة للذنوب والمعاصي في الدنيا فقط. وقد أشرنا نحن إلى عواقب الذنب بعد الدنيا، فعقوبات الذنوب والمعاصي منها حرمان العلم، أن يحرم المرء العلم، علم الكتاب والسنة، فإن العلم نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلب، والمعصية تطفئ هذا النور. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من ظهور حكمته وتوقف ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تبصره بظلمة المعصية. ومن آثار الذنوب حرمان الرزق، ففي مسند الإمام أحمد بسنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يحرمه. فكما أن تقوى الله عز وجل مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر. فما استجب رزق بمثل ترك الذنوب والمعاصي. ومن آثار الذنوب أيضا وعواقبها وحشة في القلب، يجدها المرء في قلبه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وحشة لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تجد تلك الوحشة، عسى الله أن يعافينا وإياكم. وهذا أمر لا يحس بهذه الوحشة إلا من في قلبه حياة، وإذا مات القلب فما لجرح بمن جسر إيلام. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوعها من وحشة بين العبد وبين ربه لكان العاقل حريصا بتركها. وأيضا وحدة تحصل بين المسلم وبين الناس عباد الله، لا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحدة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحدة بعد منهم من الصالحين ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب بعد ذلك من جنود الشيطان بقدر ما بعد من حفظ الرحمن. وتقوى هذه الوحدة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه حتى من نفسه ومن ولده ومن امرأته. وكما قال الفضيل بن عياض: إني لا أرى أثر ذنبي في قادمي وداخلي. على العاصي فلا يتوجه إلى أمر إلا يجده مغلقا دونه ومتعثرا عنه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل الله له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ويا لله عجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي ومن أي ذنب قتل. وأيضا ظلمة يجدها العاصي في قلبه حقيقة، ظلام يحس بهذا الظلام العاصي، كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ازدهم الليل، شعر الناس بظلمة الليل، كذلك تصير ظلمة المعصية في قلب العاصي كالظلمة الحسية لبصره. فإن الله نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرة العاصي حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكات وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة شيئا فشيئا حتى تظهر الظلمة في عينه، ثم تقوى فتعلو الظلمة في وجهه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد ولو كان لونه أبيضا. والمعاصي توهم القلب والبدن، فوهمها للقلب فأمر ظاهر لا تزال توهمه حتى تزيل حياته بالكلية. وأما وهمها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه. وأما الزاد فإنه وإن كان قوي البدن فإنه أضعف شيء عند الحاجة، فتكونه قوته أحوج ما يكون فيه إلى نفسه. وكذلك بالذنب يحرم العبد الطاعة،
فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله وتقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليه بالذنب طريق ثالث ثم رابع عن طاعة الله وهلم جرا فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من دنياه وما عليه. ومن آثار الذنوب أنها تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور ينقص العمر، فإذا أعرض العبد عن الله واشتغل بمعصية الله ضاعت عليه أيام حياته التي يجد من إضاعتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا، وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق وتعثرت عليه أسباب الخير بسبب بحسب اشتغاله بأولادها، وذلك نقص حقيقي من العمر. والمعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقة الذنوب والخروج منه فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتفتن نفسه وتقض عينه، ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى أن كثيرا من الكفار ليواقع المعصية من غير جنة يجدها ولا داعي إليها إلا لما يجد في نفسه من آلام مفارقة الذنب. ومن عواقب الذنوب أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ التوبة من قلبه بالكلية، فلو مات نفسه لما تاب إلى الله، فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، أما قلبه فمعقود على المعصية ومصر عليها عازم على مراقعتها متى أمكنه، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك، نسأل الله العافية. ومن عاقبة الذنب أنه يمتلك من القلب استقباح الذنوب، فتطيل الذنوب لا وعادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه، وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعرف أنه عملها، فيقول يا فلان عملت كذا وكذا، وهذا من الضرب من الناس لا يعافون ويسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرون في الحديث الذي أخرجه البخاري. والمعاصي ميراث الأمم الهالكة، إن كل معصية من المعاصي هي ميراث أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، فالوصية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث قوم شعيب، والعلو في الأرض بالفساد ميراث عن قوم فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود، فالعاصي ناجح زياده بعض هذه الامم وهم اعداء الله عز وجل ونزل بهم عذابه الاليم. ومن عواقب الذنوب انها سبب لهوان العبد على ربه، ان المعصيه سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه، يقول الحسن البصري عليه رحمه الله يقول في اصحاب الذنوب يقول هانوا على الله هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم، واذا هان العز على الله لم يكرمه احد، كما قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، وان عظمه الناس بالظاهر لحاجتهم اليهم او خوفا من شرهم فهم في قلوبهم احقر شيء واهون. ومن عواقب الذنوب ان العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويفقد في قلبه كما تقدم. فالذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الرب سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ان المؤمن يرى ذنوبه كانها في اصل جبل يخاف ان يقع عليه، وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على انفه فقال به هكذا فطار. ومن اثارها ايضا ان غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والمعاصي. يقول ابو هريره رضي الله عنه: ان الحبائب لتموت في وجهها من ظلم الظالم. وقال مجاهد: ان البهائم تنعم حفاة دم ادم اذا اشتدت السنه وامسك المطر، تنعم الحفاة دم ادم وتقول هذا بشؤم معصيه ابن ادم. وقال عكرمه: دواب الارض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا الخطر بذنوب بني ادم. فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلحنه من لا ذنب له. ومن اثار الذنوب ان المعصيه تورث الذل ولا بد، فان العزه كل العزه في طاعه الله. قال تعالى: من كان يريد العزه فلله العزه جميعا، اي فليطلبها في طاعه الله عز وجل فانه لا يجدها الا بطاعه الله. وكان من دعاء السلف: اللهم اعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك، اللهم اعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وقال الحسن البصري: انهم وان طقطقت فيهم الجبال وهمدت بهم البراهين، ان كل المعصيه لا يفارق قلوبهم ابى الله الا ان يذل من عصاه. والمعاصي تفقد العقل، فان للعقل نورا والمعصيه تطفئ نور العقل ولا بد، واذا قطع نور العقل ضعف ونقص. قال بعض السلف: ما عصى الله احد حتى يغيب عقله. والذنوب اذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هو الذنب بعد الذنب. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم احاطت بقلوبهم. واصل هذا ان القلب يصدا من المعصيه، فاذا زادت غلب عليه الصدا حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقتلا وقتما، فيصير القلب في غشاوه وغلاب. فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه من الشياطين ويسوقه حيث أراد. ومن آثارها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة الله ولعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لعن على معاصي، فهؤلاء لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، ولعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن السارقة، ولعن شارب الخمر وعاصرها ومحتقرها وبارعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها، ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يليه بسهم، ولعن المقنطين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من احدث حدثا او اوى مرجفا، ولعن المطولين، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من سب اباه وامه، ولعن من اتى بهيما، ولعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من ضار مسلما او مكر به، ولعن زوارات القبور والمستخدمين عليه المساجد والبرج، ولا على من افسد امراه على زوجها او مملوكا على سيده، ولا على من اتى امراه في دورها، ولا على من انتسب الى غير ابيه، ولا على من سب الصحابه، ولا على الله في كتابه من افسد في الارض وقطع رحمه واذاه واذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن من كتم ما انزل الله سبحانه وتعالى من الزينات والهدى، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الفاحشه، ولعن من جعل سبيل الكافرين اهلا لسبيل المؤمنين، ولعن الرجل يلبس لبسه المراه والمراه تلبس لبسه الرجل، ولعن الراشي والمرتجي والرائش، والى غير ذلك من الذنوب والمعاصي التي لعن بسببها لعن الله سبحانه وتعالى العاصي بها، ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يعذب العاقل نفسه الى الطرد والابعاد من رحمه الله سبحانه وتعالى؟ الطرد والابعاد من رحمه ارحم الراحمين، والى اللعن ممن هو رؤوف بامته رحيم بامته صلى الله عليه وسلم. ومن اثار الذنوب حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. يقول عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة الدعوة هذه الدعوة إذا لم يتصف بصفات المدعو له بها. وأيضا من آثار الذنب أنها تحدث في الأرض أن المعاصي تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. يقول سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال مجاهد: إذا ولى الظالم سعى بالظلم والفساد فيحدث الله بذلك القطر فيهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثم قرأ هذه الآية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء زال فهو بحر. قلت: يقول ابن القيم أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإنما أذاقنا الشيء يسير من أعمالنا، ولو أذاقنا الله كل أعمالنا لما ترك على ظهر الأرض من دابة. ومن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من القتل والزلازل ومحق البركات. وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم ذاكون، ومن شرب مياههم ومن الاستسقاء من آبارهم، حتى أمر ألا يحلف العجين الذي عجن بمياههم لضرار الإبل لتأثير شؤم المعصية بالماء. ومن تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار وما ترى بها من آفات. فكثير من الآفات التي تحصل عند الناس في الزروع والثمار يحدثها الله سبحانه وتعالى بما يحدث عباده من الذنوب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يحمدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يحلفونها، وإنما حدثت من قرب أي بسبب الذنوب والمعاصي. ومن آثار الذنوب تأثير الذنوب في الصور والقلب. فقد روى الترمذي في جامعه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة نعم الحديث خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينطق حتى الآن، أخرجه البخاري. يقول ابن القيم: فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والفجرة والقونة يخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم فيملأ الأرض قسطا عدلا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح ويقتل المسيح اليهود والنصارى، ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله، وتخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، حتى إن العقابة من الناس فيأكلون الرمان ويستظلون بقحتها، ويكون العنقود من العنب وقر بعير، وأن اللقمة الواردة فتكفي الجنان من الناس أي الجماعة الكثيرة. وهذا لأن الأرض لما أهمرت من المعاصي ظهرت فيها آثار بركة الله تعالى التي محقت بالذنوب والكبر. ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض، فاطلب من شاكوها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت فيها الأمم، فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات. ومن آثار الذنب والمعصية وعقوبتها أنها تطفئ في القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فكلما اشتدت ملابسة العبد للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف بالقلب جدا حتى لا يستقبح بعد هذا القبيح لا من نفسه حتى لا يستقبح بعد هذا القبيح لا من نفسه ولا من غيره، وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح بل يحكم الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعو اليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الزيوت اخبث خلق الله والجنه عليه حرام، وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له. فانظر ما الذي حملت عليه قله الغيره، وعدم الغيره يميت القلب فتموت له الجوارح فلا يمنع عندها دفع البتة، ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه. فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتتمكن الذنوب فكان الهلاك. ومثلها هذا يحصل للعاصي. أيضا من أثر الذنب ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب القلب أجمعه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تفتح فاصنع ما شئت. إن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى أنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل والحامي له على ذلك انسلاخه من الحياة. وإذا وصل العبد إلى هذا الحال لم يبق من صلاحه مطمع. ومن آثار الذنوب أيضا أنها تضعف بالقلب تعظيم الرب جل وعلا، تضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء أم أبى، تضعف وقار الرب في قلب العبد ولا بد شاء أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معصيته، وربما اقتر المضطر وقال: إنما يحملون على المعاصي حسن الرجاء في ربي وطمعي في عفوه لا ضعف عظمة في قلبي. وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي أن يعظم حرماته، وتعظيم حرمات الله تحول بينه وبين الذنوب، والمتجبرون على معاصيه ما قدر الله حق قدره، وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره أو يرجو وقاره ويجعل من يهون عليه أمره ونهيه. وهذا من أمحل المحال وأبين الباطل، وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. ومن آثار الذنوب وعقوباتها أن الله عز وجل يرفع مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون بالله كما هان عليه أمره واستخف به، فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوف من الله يخافه الخلق، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظمه الناس. وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ ولهذا قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم الله، فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم الله. ومن ذا يكرم من أهانه الله؟ من ذا يكرم من أهانه الله أو يهين من أكرمه الله؟ وأيضا من آثار الذنوب أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه، وأن يتخلى الله عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهناك الهلاك العظيم الذي لا يرجى معه نجاة. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها وإضاعته حقها ونصيبها من الله، وبيعه ذلك بالغدر والهوان وأبخس الثمن، فضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه، واستبدل به من عنه كل غنى أو منه كل عوض. والله سبحانه وتعالى يعوض عن كل ما سواه ولا يعوض منه شيء، ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء، ويجبر من كل شيء ولا يجبر منه شيء، ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء. فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ وكيف ينسى ذكره ويضيع عمره حتى ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبد ربه، ولكن ظلم نفسه التي بين جنبيه. ومن آثار الذنوب أيضا أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المسلمين، فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه عن المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لابتلاء ذكره سبحانه وتعالى ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهد الله، وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعة المعصية. فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفقته الخاصة وعيشه الهني ونعيمه السام، فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرج من دائرة الإيمان فاتته رفقة المؤمنين، ومن فاتته رفقة المؤمنين يحرم مدافعة الله عنه، كما قال عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا خرج العبد المعصية عن الإيمان خرج من مدافعة الله له وعنه، ويحرم أيضا استغفار الملائكة حملة العرش له، وكما استدلنا قبل قليل بقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فإذا خرج من دائرة الإيمان حرم استغفار الملائكة، ويحرم أيضا من تثبيت الملائكة له. يقول سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا. فالله يثبت الذين آمنوا. ويحرم أيضا الدرجات عند ربه والمغفرة والرزق الكريم، ويحرم العزة، والله عز وجل يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ويحرم أيضا معية الله التي هي لأهل الإيمان وأن الله مع المؤمنين. ويحرم الرفعة في الدنيا والآخرة، كما قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويحرم الكفلين من رحمة الله والنور الذي يمشي به المؤمنون. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويحرم الود الذي يجعله الله سبحانه للمؤمنين وأنه يحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين. يقول تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإذا أذنب العبد وخرج من دائرة الإيمان فإنه يحرم هذا الود من الأنبياء والملائكة وعباد الله الصالحين وعباد الله الصالحين. ويحرم أيضا الأمن من الخوف يوم يشتد الخوف. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما العاصي فإنه سيحزن وعليه خوف فإنه لا يأمن من شؤم ذنبه ومعصيته. وأيضا فإنه يحرم أيضا شفاء القرآن له. يقول سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وأيضا من آثار الذنوب ضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة أو أنها تعوقه وتوقفه وتقطعه عن السير فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة. هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه. فالذنب إما يميت القلب أو يميته مرضا خوفا أو يضعف قوته ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الهم والحزن والعجز. الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. فالذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته إلى نقمته وتجذب جميع سخط الله. وأيضا من آثار الذنوب أنها تزيل النعم وتحل بالنقم وتحل بالنقم. فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب ولا حلت به نقمة إلا بذنب. ما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب ولا حلت به نقمة إلا بذنب. يقول تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأخبر سبحانه أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه ويغير أسباب رضا الله بأسباب سخطه. يقول تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من والي. وأيضا يؤذي الله سبحانه وتعالى الرعب والخوف في قلب العاصي فلا تراه إلا خائفا مرعوبا. فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف. فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر. إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعقب يحسب أن كل صيحة عليه وكل مكروه قاطبا إليه. فمن خاف الله آمنه من كل شيء ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. ومن عواقب الذنوب وقوع الوحشة العظيمة في القلب فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه وبين الخلق وبين نفسه. وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة وأمر العيش عيش المستوحشين القائفين وأطيب العيش عيش المستهلكين. والوحشة سببها الحجاب فكلما غمض الحجاب زادت الوحشة. فالغفلة توجب الوحشة وأشد منها وحشة المعصية وأشد منها وحشة الشرك والكفر. ولا تجد أحدا ملابسا شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه فتحل الوحشة وجهه وقلبه. ومن آثار الذنوب أيضا أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه. فلا يزال العاصي مريضا معلولا لا ينتفع بالأرضية التي بها حياته وصلاحه. فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان. تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وداؤها، ولا دواء لها إلا ترك الذنوب والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى منها. ومن آثار الذنوب أيضا وعاقبتها أنها تحمي بصيرة القلب وتطهي نور القلب وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية، ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل وظلام المعصية يقوى حتى يصير في القلب في مثل الليل البهيم، ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب إلى الجوارح فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها. فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزة فملأت القبر ظلمة، فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد حتى يصير الوجه أسود مثل الفحم. وأيضا من آثار الذنوب أن العاصي دائما في أثر شيطانه وفيه شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أثره أعدى عدو له، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة، فكيف يسير إلى الله؟ وكيف يسير إلى الدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟ إن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات، والبعد من الله مراتب بعضها أشد من بعض، فالغفلة تبعد القلب عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. وأيضا من عواقب الذنوب سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد لهم تكون منزلته عنده، فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه فأسقطه من قلوب عباده، وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر، ساقط القدر، رديء الحال، لا حرمة له ولا فرح له ولا سرور. وأيضا من عواقب الذنوب أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والصالح والعابد والخائف والأواب والطيب ونحو هذا، وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والزاني والسارق والقاتل والغادر واللوطي والكاذب والخائن وقاطع الرحم وأمثالها. فهذه أسماء الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، الذي يوجب غضب السيام ويوجب دخول النيران وعيش الخزي والهوان. وأيضا أنها تؤثر بالخاصة في وجوب القطيعة بين العبد وبين ربه، وإذا وقعت القطيعة بين العبد وبين ربه انقطعت عنه أسباب الخير واستفرت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير، وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا بدل له منه ولا عوض له عنه، واستفرت به أسباب الشر، فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والانفصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. وأيضا من آثار الذنوب أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة فإن الذنوب تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله، وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. وأيضا تجعل صاحبها مع السفلة، المعاصي تجعل صاحبها مع السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية، فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين. وأيضا من آثارها وعواقبها هذه الذنوب أنها تجرم على العبد من لم يكن يتجرع عليه من أصناف المخلوقات، فتشترع عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحجيم وإيثائه ما به مصلحته في ذكر الله وتنسيه ما به مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجترم عليه الشياطين حتى تؤده إلى معصية الله عزا، وتجترم عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره، ويجترم عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم يجترم عليه. وأيضا من آثارها من آثار الذنوب والمعاصي أنها تجعل العبد أحوج ما يكون، أنها تخون العبد عندما يكون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه في تحصيل هذا العلم، فإن كل أحد محتاج إلى العلم إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وأعلم الناس وأعرفهم بذلك على التفصيل وأقواهم وأكسبهم من قوي على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره، وبذلك تتفاوت معارف الناس وهممهم ومنازلهم، فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة، وأرشدهم من آثر هذه على هذا، كما أن أفقههم من حكث الأمر. والمعاصي تقوم العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل العلم وإزالة الحظ الأشرف العادي الدائم على الحظ الخفيف الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى وأنفع له بالدارين، فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه، وكان بمنزلة رجل معه سيف حتى غشيه الصدع ولزم قرابه بحيث لا ينجلب قرابه. يقول هذا لمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدع ولزم قرابه، القراب الذي يوضع به السيف، بحيث لا ينجلب مع صاحبه إلى جذبه، فعرض له عدو يريد قتله فوضع يده على قائم السيف واجتهد ليخرجه فلم يخرج معه السيف فدهمه العدو وظفر به. كذلك القلب يصدأ بالذنوب ويصير مبتلا بالمرض، فإذا احتاج إلى محاربة العدو لم يجد معه منه شيئا، والعبد إنما يحارب ويطاول ويقدم بقلبه والجوارح تبع للقلب، فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع فإذا لم يكن عند مالك هذه الجوارح قوة يدفع بها فما الظن بها بعد القلب. وأيضا من آثار الذنوب أنها تعمي القلب، فإن لم تعنه أضعفت بصيرته ولا بد، فإذا عمي القلب وضعه فاته من معرفة الهدى وقوته على تمثيل نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي، وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه، بل قد يتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره، فيدرك الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة. وأيضا أن الذنوب والمعاصي مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه وجيش يقويه به على حربه، وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين ولا ينام عنه ولا يغفل عنه، لا يدع أمرا يفيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه، ويستعين عليه ببني جلده من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس. أيضا أن الذنوب والمعاصي تنسي العبد نفسه، وتكلمنا على هذا، وأيضا أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل وتمنع الواصل، فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته ولا استجلب وما استجلب مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته، وإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد الله زوالها عن العبد خذله حتى عصاه بها. وأيضا هي تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له ومن سعادته بقرب ومن سعادته بقربه منه، وهو الملك الموكل به وتدري منه عدوه وأغشى الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان الرجيم. فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعطية، حتى إنه يتباعد منه بالجلبة الواحدة مسافة بعيدة. وأيضا من آثار الذنوب أنها تستجلب مواد هلاك العبد في الدنيا والآخرة، فإن الذنوب أمراض متى استحكمت قتلت ولا بد. وإن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستبلغ المواد الفاسدة والأخلاق الرذية التي متى غلبت عليه أفسدته، وحمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره. فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته، واستفراغ بالتوبة النصوح تستفرغ بها المواد الفاسدة والأخلاق الرذية منه. والذنوب تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليق المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. وأيضا من آثار الذنوب الختم على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار والإقفال على القلوب وجعل الأكنة على القلوب والطين عليها والطبع وتقليب الأفئدة والأبصار والحيلولة بين المرء وقلبه وإغفال القلب عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أثارها أنها تجعل القلب أعمى أصم أبكم، تجعله أصم لا يسمع الحق وأبكم لا ينطق بالحق وأعمى لا يرى الحق، فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات وعين الأعمى والألوان ولسان الأقرف والكلام، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومنها أيضا الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه، فيخسف به إلى أسفل السافلين وصاحبه لا يشعر. وعلامة خسف القلب أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقادرات والردائد. وأيضا من آثارها مسح القلب فينفخ كما تنفخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. فمن القلوب ما ينفخ على قلب الخنزير لشدة شبه صاحبه به، ومنها ما ينفخ على قلب كلب أو حمار أو حية أو عقرب أو غير ذلك. ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير، ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم أشباه الثعالب التي تراوغ كروغانها وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرقون، وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل واحد، ولا يزال يقوى حتى تعلو الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله، وهو المسك التام فيطلب الله الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل الله باليهود لما مسخهم قردة وقنازير. فسبحان الله كم من قلب منكوت وصاحبه لا يشعر، وكم من مقتول بثناء الناس عليه، وكم من مغرور بستر الله له، وكم من مستدرج بنعم الله عليه. وكل هذه عقوبات وإهانات ويظنها الجاهل العاصي أنها كرامة. ومن آثار الذنوب أنها مكر من الله بالماكر، ومخادعة للمخادع، واستهزاؤه بالمستهزئ، وإزاغته القلب الزائد عن الحق. ومنها كما تقدم المعيشة الظن في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومنها حجاب القلب عن الرب في الدنيا والحجاب الأكبر يوم القيامة. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فقد تقدم لنا في هذه المحاضرة ما يقارب 60 عقوبة للذنوب والمعاصي في الدنيا، وذكرنا قبلها شيئا من عقوبات الذنوب والمعاصي في الآخرة. وقد لاحظت ربما أنني حرصت على طرد هذه الآثار حتى يعلم نعلم جميعا أن للذنوب فعلا عقوبات وآثار في الدنيا والآخرة. وينبغي لنا أيها الإخوة أن نفكر الآن في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى الله إلى طاعته. وأيضا لا بد للتائب أن يعرف كيف جهل ومتى جهل، ولا بد للتائب أن يعرف كيف وقع أسيرا ومتى وقع، ولا بد للتائب أن يعلم أن التوبة عملية تحتاج إلى مجهود كبير ويقظة تامة للتخلص من العدو والرجوع والفرار إلى الرب الرحمن الرحيم. والتائب منكسر القلب خسير الدمع حي الوجدان خلق الأحشاء صادق العبارة جم المشاعر جياش الفؤاد مشبوب الضمير خالي من العجب فقير من الكبر مقل من الدعاوى. التائب بين الرجاء والخوف، بين السلامة والعطف، بين النجاة والهلاك. التائب في قلبه أرطى وفي وجدانه لوعة وفي وجهه أسى في دمه أسرار. يعرف معنى الهجر والوصال، يعرف معنى الوصال واللقاء، يعرف التائب يفرق بين الوصال والفراق. التائب بين الإقبال والإعراض مجرب ذاق العذاب في البعد عن الله وذاق النعيم حيث افترض من حب الله. والتائب له في كل واقعة عبرة، إذا رأى جمعا ذكر القيامة، وإذا رأى مذنبا بكى عليه خوفا من ذنوبه، وإذا رأى نعيما خاف أن يحرم الجنة، وإذا نرى نارا ظن أنه مواقعها. فالتائب يجد للطاعة حلاوة، ويجد للعبادة طلاوة، يجد للإيمان طعما، ويجد للإقبال لذة. هذه أيها الإخوة ما يسر الله سبحانه وتعالى لنا أن نتذاكره في هذه الساعة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يوفقنا للتوبة النصوح، وأن يستعملنا فيما يرضيه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
في سؤال يقول فضيلة الشيخ وحفظه الله، نسمع في هذه الأيام ما أصاب بعض بهيمة الأنعام بحمى الطلاعية وحمى الوادي الخزاعي، ولكن المشكلة أن الناس يمسون أن ذلك ربما يكون السبب في المعاصي نملكه.
هذا السؤال يقول نسمع ما أصاب بعض بهيمة الأنعام من الحمى وحمى الوادي المتضجع، والمشكلة أن الناس ينسى أن ذلك ربما يكون بسبب المعاصي. تقدم في المحاضرة أن الذنوب لا شك أن لها آثار تظهر على الأرض وعلى الثمار، وتقل البركات ويحرم حتى العبد الرزق بسببها، فليس هذا بعيدا يكون بسبب الذنوب والمعاصي. والله سبحانه يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعن لهم يرجعون. فينبغي لنا أن نكون من الواعين ومن المتنبهين، لا أن نكون من الغافلين. والذي يستبعد أن يكون هذا بسبب الذنوب إنما يزكي نفسه، وكان يستبعد هذه الأمور بسبب الذنوب التي تفعل والمعاصي. وما أكثر حصول الذنوب في هذا الزمان وهذا العصر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين.
ما هو تعليل الذنوب والمعاصي؟ سؤال واحد. سؤالين، ما هي أقسام الذنوب والمعاصي؟ سؤال ثلاثة، ما هو الطريق الصحيح لتجنب الذنوب والمعاصي؟
تقول ما الذنوب والمعاصي؟ الذنوب والمعاصي هو فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى. وأما أقسام الذنوب والمعاصي فهي أقسام كبيرة، منها الكبائر والصغائر. والكبائر عدها الإمام الذهبي في كتابه بما يقارب 70، ومنها صغائر الذنوب وهي خلاف هذه الكبائر، وكلاهما لا بد لهما من توبة، لا بد لهما من توبة، لأن حتى صغائر الذنوب ربما يصر عليها الرجل أو يصر عليها الشخص، الرجل هو الله، فيعلو قدرها عند الله. فكلما ظهر قدر الذنب في قلب العبد كلما عظم عند الله سبحانه وتعالى. قال كل حال سواء كانت الذنوب صغائر أم كانت كبائر ينبغي للعبد أن يحذر من ذنوبه ومعاصيه، لا سيما إذا فعل كبائر الذنوب فعليه أن يخشى العاقبة في ذلك وأن يسارع بالتوبة. تقول ما الطريق الصحيح لتجنب الذنوب والمعاصي الصغير والكبير؟ هو الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة النصوح وأيضا الصحبة الصالحة وحضور مجالس الذكر والعلم ونحو ذلك من الأسباب.
يقول الله عز وجل لا تظلم يوم القيامة. يقول العلماء هذا فقط والله عز وجل يقول لا أقسم، فما المقصود باللام هنا مع تقدير القدم إذا كان له تقدير وجزاكم الله خيرا؟
هذا ترجع إليه في كتاب ابن القيم ألف مؤلفا كاملا في أقسام القرآن، ترجع إليه أقسام القرآن الكريم لابن القيم عليه رحمة الله.
كانهم بالله هم دائما دعاء لهما لكنني اشتاق لرؤيتهما بالمنام برجاء المفاجاه، هل يوجد دعاء خاص عندما نريد رؤيه الاموات في المنام جزاكم الله خيرا؟
نعم، دعاء يقال لرؤيه الاموات في المنام، وانما اجتهد في الدعاء لهما وان شئت بالصدقه عنهما، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. اجتهد في الدعاء لهما، هذا أفضل ما تفعله للميت هو أن تدعو له وأن تكثر الترحم عليه والاستغفار له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا وأن يستعملنا فيما يرضيه وأن يجعل خاتمتنا حسنة. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.